بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج، والتي تظهر أرقام الهواتف على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم ليلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله إليك. عندي سؤال لصديقتي، هي تقول بأن حلق العورة في العانة يجعلها تنزف والحكة وتثبت في الظهور البثور ونحو ذلك، ويعود الشعر في اليوم التالي. لقد جربت جميع تقنية إزالة الشعر الأخرى لكنها لا تستطيع القيام بذلك، وزوجها لا يحب ذلك. كل هذا يفسد علاقتها الحميمة مع زوجها، ويؤثر على الحياة اليومية داخل الأسرة، من أثر على الحياة اليومية دورتها عدد مرات حتى 10 مرات.
واضح.
نعم. جزاك الله خيرا.
نعم. السؤال الثاني، عندك سؤال ثاني؟ خلاص طيب، تفضل يا تهاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا تهاني. وين رحت يا تهاني؟ قطع. تفضل يا أم جاسم.
أنا أم جاسم من العراق.
تفضل يا أختي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز.
تفضل يا أختي.
رحم الله والديك.
والديك.
احنا من أنا والعراق كنا بالريف عايشين، وتعرف الريف هن أميين، ولا قراية ولا كتاب، ولا أن الله نورنا بحضورك ووجهك هذا الطيب.
الله
يحفظك. لا نصلي لا نقرأ قرآن، الحمد لله هذه الأشياء اداركناها، بس بقى شيء واحد، هذا النقاب لحد أنا عمري صار 60 سنة، أحس كل عباداتي ناقصة، لأن ما أعتقد. أرجوك بس أفتيني بهذا الشيء، الله يرحم والديك.
يعني أنت الحمد لله بديت تواظبين على الصلوات،
الحمد لله أحمد الله القرآن وكل النوافل، أحمد الله بجال الله وجالك،
الفضل لله. أقول بالنسبة لأول حياتك ما كنت تصلين يعني؟
صلينا من 25 سنة، بس لا عشان صلاتنا ما مضبوطة، بس الحمد لله داركناها وصلينا وصلنا،
الحمد لله
فضل من الله.
الحمد لله.
يبقى النقاب.
النقاب ها؟
تفتينا عن النقاب، بس الوجه احنا متحجبين الحمد لله، بس الوجه مكشوف بالعراق.
ان شاء الله يا ام جاسم ابشري.
بقى سؤال ثاني.
اي تفضلي تفضلي.
انا نطيت بناتي للشيعة، والشيعة دي يعني تمو مثلنا، وهالثاني ندمانة، يعني هم ما يصلون مثلنا ولا يقرون قران مثلنا، هو يتعاملون بعباداتهم، وبناتي ملتزمات والحمد لله، علي اسم بهذا الشيء.
يعني هم متزوجات يعني؟
اي والله يا شيخ، زوجناهم بالمنطقه يمنا، وعندنا بالمنطقه جماعه شيعه، وتزوج نصيبهم اجى، بس ما يصلون مثلنا ويصومون، ديانتهم حيل قليله.
واهم شيء بناتكم الحمد لله مستقيمات، بناتك
الحمد لله هن مستقيمات، بس هم ديانتهم تعرف شيء قليل كله.
ان شاء الله ان شاء الله. ابشر يا ام جاسم.
أشكرك شيخ،
مرحبا والديك، الله ينور طريقك. آمين آمين آمين. تفضل يا منى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير أنت والقائم على هذا البرنامج، الله يطول في عمركم.
آمين.
شيخ بس بغيت أسألك سؤال بالنسبة حق طلاب العلم.
أي.
يعني هل يعتبر أنا قراءتي حق فتح الباري بشرح صحيح البخاري وزاد المعاد في هدى خير العباد ورياض الصالحين وإغاثة
اللهفان
اللهفان أيوة، وش اسمه سير أعلام النبلاء، يعني هل يعتبر هذه طلاب علم وقت اللي أقرانه؟
إيه، لكن أنت يا منى أختي منى، أنت نعم. تخرجتي من كلية شرعية؟
لا الشيخ، بس أنا يعني في البيت ثانوية عامة وربة بيت.
إيه ما شاء الله. فتح الباري يعني تفهمين إذا قرأتيه مثلا؟
يعني هو بكل شيخ، بس يعني على قد ما أقدر. بالنسبة حق صحيح بعد سنن ابن ماجة،
إيه
يعني على قد ما أقدر شيخ، أنا يعني أحاول على قد ما أقدر، وأسمع ساعات شرح الدكاترة البروفيسورية في
نعم
في قناة سنة النبوية.
اي ما شاء الله ما شاء الله، ينفع بك.
هل هذا يعتبر طلب علم شيخ؟
ان شاء الله اكيد اكيد، لكن بفصل لك ان شاء الله بعد شوي.
يعني اذا قريتها مثلا اخر الليل يعتبر من قيام الليل بعد؟
ان شاء الله يا منى ان شاء الله.
جزاك الله خير، الله يطول في عمرك شيخ.
مرحبا مرحبا اختي احنا، مع السلامه. ام مروان،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ انا امي، يعني انا من ليبيا. أنا أمي حصلت يعني تعيين في ليبيا، أنا عندنا في التعليم.
أي.
هي امرأة كبيرة في العمر، يعني كان اللي الشخص هذا اللي بيعيننا، تعيين هذا اللي في ليبيا، كان اتفاق بيننا وبينه أنه هو 6 أشهر الأولى من المرتب يعني يكون من حقه، هو ياخذه، هو حق تعبه وحق التعيين اللي بيعينه.
طيب هو وين يشتغل يا أم مروان؟ في وزارة التعليم ولا هو له مكتب مستقل؟ هو موظف في نفس الجهة، موظف في نفس الوزارة؟
ايه موظف في الدولة في نفس الجهة في التعليم.
نفس التعليم، ايه نعم. هو قال لكم أنا ما أوظفكم إلا تعطوني رواتب 6 أشهر الأولى.
ايه بالضبط، يعني
أيوة.
كان بيننا وبينه.
وأنتم توظفتوا؟
ايه توظفنا، ويعني وحطيناه 6 أشهر الأولى. وبعدين أمي هي يعني امرأة كبيرة ومش متعلمة يعني.
ايه.
فهي قبل ما تاخذ المرتب بتاعها اخذت دورة تمريض.
ايه. هذه الوالد والدتك، هذه والدتك؟
ايه نعم.
هذا سؤال ثاني أختي منى، أختي عفوا أم مروان.
لا نفس القصة، يعني أنا أحكي لك القصة باش تعطيني الفتوى.
يعني أنت الآن في جانب التعليم ووالدتك في جانب التمريض؟
لا
ها.
هي لما يعني تعينت ما كانتش عندها شهادة، ما فيش شهادة في ملفها.
أيوة
فهمتني.
أي.
فهي أخذت شهادة تمريض باش تدخل إسعافات أولية في المدرسة.
أي.
يعني في الصحة في المدرسة.
آه نعم
فهمتني، باش تحلل معاشها يعني.
نعم.
فهي في بعدين قالوا لها تجي توقعي توقيع في المدرسة هذه 2 يوم في الأسبوع. منطقة بعيدة في الجبل.
نعم.
يعني هي ما تشتغلش، تمشي توقع يوم مرتين في الأسبوع بس وتخفي المرتب متاعها.
نعم.
السؤال هو هل المرتب هذا حلال وهل يجوز ان هي تاخذه من حقها او لا؟
طيب ام مروان انا بعيد لك السؤال وقولي لي هل هو حسب فهمي الصحيح ولا لا. والدتك اميه وقالوا لها تعالي خذي دوره في التمريض، واخذت دوره في التمريض وقال لها اللي في الجهه التعليميه انا بوظفك لكن 6 أشهر من الرواتب لي وبعدين لك، والوالده ما يقول لي 2 يوم في الأسبوع توقعين وتجين وهي ما تشتغل أبدا في المدرسة، هذا الفهم صحيح؟
نعم بالضبط.
طيب. أبشر يا أم مروان. مرحبا. مرحب. عليكم السلام. يلا تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
الشيخ عندي سؤالان. رجل دخل في صلاة الظهر مسبوق في الركعة الثالثة، والإمام في الركعة الثالثة سهى وجلس ونبهه وقام وكمل الركعة الرابعة ثم سلم، فهذا المسبوق وقف يكمل الصلاة لكن الإمام سجد سجود السهو، فأخونا هذا نزل وسجد، هو كان يسجد معهم ثم قام وصلى، فهل الصلاة بطلت بالطريقة هذه كونها جلس للسجود وهو واقف يكمل الصلاة
والإمام سجد بعد السلام؟ ها
سجد بعد السلام. نعم.
طيب أبو أحمد السؤال الثاني.
لأنه زاد جلوس.
نعم.
السؤال الثاني عندي أخي صلي بقربي ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله إثناء الصلاة إثناء القيام، يعني مع تكبيرات الانتقال يحوقل كثيرا، فهل هذا يؤثر على الصلاة؟
وش السبب؟
يعني كذا متعود
عادة، يعني عنده عادة، ما هو يعني مثلا يمر بأزمة مرة ولا شعوريا قال لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا، أنا مرات أحس بصعوبة عند القيام فأقولها، لكن هذه كثر منها.
طيب أبشر يا أبو أحمد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أم ليلى من دبي. أم ليلى طبعا ذكرت يعني حالة امرأة تشتكي من يعني الشعر المأذون أو المأمور بأخذه في بالنسبة لمنطقة العورة، وتقول بأن هذا الشعر يعني يتعبها ويسبب لها مشاكل ومشاكل مع زوجها أيضا، وجربت كل ما يمكن أن تستخدمه ما وجدت حل إلا الليزر. تقول ما حكم استعمال المرأة للليزر في مثل هذه الحالة مع أخصائية مسلمة، وسيتكرر هذا إلى مرات كثيرة؟ أختي أم ليلى بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الفطرة، وفي لفظ قال عشر من الفطرة، وفي لفظ الفطرة خمس، وذكر منها حلق العانة، والعانة هي الشعر النابت حوله، الشعر الخشن النابت حول القبل، وهذا من سنن الفطرة إزالته، ويزال طبعا بما يعني لا يتضرر به الإنسان. وإذا كان عند الرجل أو المرأة إشكالية في هذه المنطقة، ومثل ما شرحت وذكرت وفصلت بما لا حاجة في إلى إعادته، أقول لك نعم يجوز لها أن تذهب عند أخصائية مسلمة مأمونة، وأن تجري لها مثل هذه الأشياء إذا هي لم تستطع استعمال هذا بنفسها. لأن أخت الفاضلة هناك أجهزة الآن موجودة ممكن للإنسان يستعملها بنفسه، يقوم على استعمالها بنفسه. إذا هي تقول أنا أجهل وأخشى على نفسي أني أتضرر وشيء من هذا القبيل، ما في بأس حتى لو تكرر كشف العورة عند هذه المرأة، وذلك للضرورة أو الحاجة. فهي تدور بين الضرورة وبين الحاجة، لأن الآن أصبحت في حالة فيها نفرة من الزوج، وممكن يترتب على ذلك فراق أو غير فراق، لكن ممكن يلجأ الزوج إلى أمور أخرى، فلذلك يجوز لها هذا الأمر. وهذا نوع من أنواع التطبب، يعني لأن المرأة المريضة يجوز لها أن تكشف عورتها عند المرأة الطبيبة الأخرى لتعالجها ولتداوي. الرجل كذلك إذا كان مرضه في منطقة العورة المغلظة أو العورة التي دون ذلك، يجوز أن يكشف للطبيب ليعالج هذا مرض. هذا من جملة يعني أنت ذكرت بأن هذا سبب لها مشاكل جلدية وحساسية وأشياء من هذا القبيل، يجوز أخت الفاضلة بناء على ما وصفتي وذكرتي. أم جاسم من العراق، نحن عايشين في الريف طوال عمرنا وأهلنا كانوا أميين، تقول الحمد لله الآن يعني التزمنا العبادات والطاعات، تقول أنا عمري 60 سنة، وتسأل أيضا عن النقاب، تقول يعني نحن نكشف الوجه في بلدنا. أختي أم جاسم من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يثبتنا وإياك على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت على خير يا أختي الفاضلة، ومن نعم الله عز وجل على عباده أن يفتح على بصائرهم وعلى قلوبهم، خاصة وأنك ولله الحمد في هذا السن وقد يعني هديت إلى الصواب وإلى الحق، ويعني تعلمت الطاعة والعبادة. وأنا أبشرك بخير أن كل ما مضى من حياتك اللي أنت فقدت فيها العلم وما كان عندكم دراية، كل هذا تحسب في ميزان حسناتك إن الحالي وفيما هو مستقبل حتى تلقين الله عز وجل. ولذلك الإنسان الذي يحسن حتى يلقى الله عز وجل يغفر الله عز وجل له جميع ما مضى وسبق، وهذا فضل الله عز وجل. أهم شيء يا أم جاسم أن ما يكون هناك حقوق للعباد، الحق اللي لله عز وجل الله تعالى يغفره بل يقلبه حسنات بالتوبة النصوح. فأبشري بخير يا أخت الفاضل، أبشري بخير، وهذا يجعلك مسؤولة يا أم جاسم مسؤولة. أنت الحمد لله ذقت طعم الطاعة والعبادة ولذة التقرب إلى الله عز وجل. لا تخلي النساء الحي والريف اللي أنت فيه أو المنطقة اللي أنت فيها، علميهم وجهيهم، قولي لهم كذا، قولي لهم في برامج تعلم، في الناس الآن أكثرها عندها جوالات في اليد يتابعون يتعلمون حتى لا يقفون أمام الله عز وجل وهم لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى. أما مسألة النقاب أختي الفاضلة، بالنسبة للنقاب هي حقيقة مسألة خلافية، هل وجه العورة، عفوا، هل وجه المرأة عورة أم لا؟ هل يجب على المرأة أن تستر وجهها أم لا؟ قولان عند أهل العلم. من أهل العلم من يذهب إلى أن وجه المرأة يجب ستره، ولهذا أمر الله جل وعلا أمهات المؤمنين مع أنهن أمهات المؤمنين أن يسترن وجوههن عن الرجال الأجانب بعدما نزلت آية الحجاب، ولذلك قال جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والله جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قالوا: والخمار ما يمكن أن يضرب على الجيب الذي في هذه المنطقة إلا بعد أن يكون من أعلى الرأس. وأيضا حديث أن إحدى أمهات المؤمنين تقول: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومر بنا الركبان سترت إحدانا أو أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. القول الثاني قالوا بأن الوجه ليس من العورة، ولذلك يجوز للمرأة أن تكشف وجهها من دون زينة، ما تتزين ولا تتبرج. واستدلوا بقول الله تعالى: إلا ما ظهر منها، في الآية الكريمة قالوا: ما ظهر منها الوجه والكفين. واستدلوا أيضا بأحاديث، يعني حديث منها حديث المرأة الخثعمية في حجة الوداع، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أردف الفضل بن العباس وراءه، فجاءت فتاة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل إلى الجانب الآخر، فقالوا: هذه امرأة كشفت وجهها، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهم أدلة كثيرة في هذا. لكن فقها يا أختي الفاضلة، فقها، إذا كنت أنت في بلد والبلد المعتمد فيه الفتوى بكشف الوجه، وأنك لو انتقبت أصبحت يعني شاذة وغريبة في هذا المجتمع، لا حرج، هذا قول محترم. أما إذا كان هناك نساء كثيرات يتنقبن ولله الحمد، فطيب، ما لم تكوني من القواعد، لأن الله جل وعلا قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. يعني سبحان الله، حتى الشارع الحكيم يعني يدعو إلى الأفضل والأكمل حتى في هذه المسألة. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى يثبتنا وإياك. فرصة لك يا أختي أم جاسم أنك تعلمين وتوجهين وترشدين وتذكرين للناس يعني بأنك أنت كنت وأهلك في جهل، والحمد لله من الله عليكم، وهذا تكسبين أجر فيها. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني وامرأة خير لك من حمر النعم. أم جاسم تقول بأن زوجت بناتها لأناس يعني ليسوا من أهل السنة والجماعة، تقول: لكن كنا في حالة جهل، والحمد لله الآن البنات ملتزمات ومستقيمات، ماذا علي؟ أختي أم جاسم بارك الله فيك، ما دام أنك كنت في فترة جهل وعدم معرفة وعدم دراية، وكان عندكم من التسامح الشيء ولا الحمد اللي جعلكم تتسامحون مع الآخرين وحصل هذا الزواج، يعني ما الذي بيدك الآن؟ ما يعني ماذا تصنعين الآن؟ ما دام أنك تجهلين الأحكام ما عليك شيء، لكن أهم شيء البنات يتعلمنا ويستقمنا ويلتزمنا، هذا هو المهم. وأيضا يربين أولادهن على يعني الخير وعلى الصلاح وعلى الاستقامة وعلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة أمهات المؤمنين، محبة الصحابة الكرام، محبة العلماء، الالتزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في منى. بارك الله فيك، ما شاء الله، اللهم بارك، عندك خير، هذه مكتبة علمية، اللهم بارك وطيبة. لكن أختي الفاضلة لازم نفهم قضية، وهي أن العلم له قانون وله نظام، ما يصلح الإنسان يهجم على العلم بحيث يذهب إلى المطولات. هذه العلماء يصنفونها ضمن بعضها طبعا وليس كلها، ضمن المطولات، بمعنى أن الإنسان يعني يترقى في العلم درجات، لأنك أنت الآن لو أنك استمريت في القراءة تشعرين بملل. لماذا؟ وأنا تعمدت أسألك، قلت لك: يا منى، أنت تخرجت من كلية الشريعة أو كلية شرعية؟ قلت: لا، معك ثانوية عامة. طبعا مو بدليل بالمناسبة، يعني ليس دليل أنه لازم يتخرج الواحد من الشريعة. في أناس من الجنسين الذكور والإناث ما عندهم شهادات، لكن طلبوا العلم بالتدرج، والحمد لله حصلوا خير ولله الحمد، يقرؤون في المطولات. لذلك أختي الفاضلة أنا أرشدك إلى أنك تبدأين بمثلا بدايات تأسسين فيها العلم، يعني مثلا في الحديث تقرئين الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، 42 حديث، وزاد عليها الحافظ بن رجب وأوصلها إلى 50 حديث وشرحها في جامع العلوم والحكم. اقرأي هذه واقرأي شرح النووي عليها، شرح بعض العلماء المعاصرين عليها، شرح مبسط ويسير، يعطيك قواعد، يعطيك خلفية، يخليك متهيئ أنك ترتقين إلى المرحلة الثانية. تعرفين الآن في التعليم النظامي الطالب يدرس إيش؟ الابتدائي، المتوسط، الإعدادي يسمونه، الثانوي، ها؟ هذه كلها تأسيس، بعدين ينتقل إلى الجامعة. الجامعة فيها علوم ما يحصلها الإنسان في المراحل هذه، يسمونها التعليم العام، وذاك يسمونه التعليم العالي. فيترقى الإنسان ويطلع على أشياء أصلا مو مسموح له أن يطلع عليها في التعليم العام، خلاف العلماء أو بعض المسائل وكذا، ها؟ فأنت نفس الطريق. لذلك مثلا في الحديث ابدأي بهذا، مثلا في الفقه تبدأين بمتن من المتون الفقهية لمذهب من المذاهب، ما أدري عاد أنت مالكية ولا شافعية ولا حنبلية ولا حنفية، مثلا في متن مبسط تبدأين تقرأين ثم تترقين. ولو أخذت مثلا كتاب اسم الفقه الميسر، هذا جميل جدا، يعني يعتني بالمسائل وبسيط ويذكر الأدلة، تستفيدين منه. وبهالطريقة هذه زاد المعاد من أفضل الكتب، يعني قراءته يمكن 90-80% 90% للشخص غير المتخصص يفهم ما فيه. في طبعا مسائل شوي يحتاج تفصيل، هو من أفضل الكتب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب عظيم، يعني لو قرأتي ما عندك مشكلة، وفي يعني مواطن وفي مسائل صعبة عليك، قد تصعب على بعض طلبة العلم، هذه تتجاوزينها إلى الشيء اللي تفهمينه، ها؟ وبهذه الطريقة في العقيدة معد تأخذين متون في العقيدة، تأسسين في العقيدة، في السيرة النبوية أيضا، وهكذا. عموما أنت على خير، وهذه الكتب مثل يعني ذكرت فتح الباري، طبعا رياض الصالحين هذا ما يحتاج، هذه تقرأين الحمد لله في البيت، ويعني يوميا لو أخذت لك 5 أحاديث 10 أحاديث اطلعت عليها وقرأتيها، ممكن تقرأين بعض الشرح الموجود عند لبعض المعاصرين. طيب بارك الله فيك. سير أعلام النبلاء تاريخ، يعني سيرة تراجم علماء، لو قرأتي ما في شيء، هو يترجم للعلماء ويذكر مثلا خاصة اللي بعض العلماء اللي رووا أحاديث مثلا، أو الحكم عليهم من حيث الجرح أو من حيث العدالة، يعني هو كتاب تراجم علماء، وفيه سير، فيه أقوال جميلة، فيه حكام، فيه أشياء جميلة، طيب أنك تقرأين فيه. لكن أنا شد انتباهي فتح الباري نحن ما نوصي الطلبة بقراءته إلا بعد أن يصبح لديهم أهلية، يقرؤون في مصطلح الحديث، يقرؤون في شروحات، يعني فتح الباري في له مختصرات، اختصر في مجلدين مثلا موجود، يعني يعطيك الخلاصة مثلا، ها؟ وهكذا بارك الله فيك. لكن عموما القيام به في الليل هذا من قيام الليل، يعني العلماء يقولون فقه باب من أبواب العلم خير من قيام الليل، ولذلك قيام الليل كما أنه في الصلاة وقراءة القرآن والاستغفار كذلك في طلب العلم. وفقك الله يا منى لكل خير. أم مروان من ليبيا تقول الوالدة أمية يعني ما غير متعلمة، تقول قيل لها خذي دورة في التمريض لتحصلي على شهادة التمريض، ثم إن هناك شخص في التعليم قال لها أنا سأوظفك بشرط أن تكون 6 أشهر الأولى هذه لي، وبعد ذلك يكون الراتب لك. تقول الوالدة حصلت على هذه الشهادة لكنها اشتغلت وأخذت الموظف وهي لا تأمن، تطالب بـ2 يوم، تأتي في الأسبوع تقول لأننا نحن نسكن الجبل، 2 يوم في الأسبوع تأتي للتوقيع وتخرج. تقول ما حكم عملها؟ أختي أم مروان بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم إذا أراد أن يعمل عملا يكتسب من ورائه مالا وهو لقمة العيش، يجب أن يكون هذا العمل طيب نظيف ليس فيه أي شبهة، فضلا أن يكون محرما. ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويقول جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الكسب الحلال ونهى عن الكسب المحرم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. والنبي عليه الصلاة والسلام في باب المعاملات في الأمور المشتبهة أمر بتركها والابتعاد عنها والهروب منها. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث السبط الحسن بن علي أبي محمد رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معنى دع ما يريبك؟ دع ما تشك فيه وتشتبه فيه إلى اليقين، هذا المعنى. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولهذا يجب على كل إنسان إذا أقدم على عمل أن يكون هذا العمل نظيف بحيث ليس في أدنى شبه. أدنى شبه لماذا؟ لأن هذا العمل ستكتسب منه المال، وهذا المال تأكل منه وتشرب منه وتلبس منه وتطعم زوجتك وتطعم أولادك، تسكن فيه، تشتري السيارة، وتمارس حياتك سواء في الضروريات أو الحاجيات أو الكماليات، كلها من هذا المال. لهذا الإنسان يخاف من أن لا ترفع له دعوة إذا أكل الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له ومنغمس في الحرام؟ لهذا المشتبهات هذه يفر منها الإنسان. كيف بالمحرمات؟ صورة المسألة يا أم مروان اللي ذكرتها ما تجوز. أولا هذا الرجل أكل مالا حراما، ولذلك الأشهر الستة رواتبها التي أكلها حرام وسحت، وهي متوعد بأن تكون وقودا له في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا الرجل حسب ما ذكرت موظف في هذه الجهة ويأخذ راتب، وهو الآن أصبح حجر عثرة في طريق الناس في قضية التوظيف. لا يوظف إلا بهذا الشرط، لا يوظف إلا بهذا الشرط. فهذا والعياذ بالله جمع ظلمات، نعوذ بالله، خيانة للدولة، خيانة للأمانة، خيانة للناس، أيضا رشوة. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، وأيضا فيه والعياذ بالله ضرب مسمار في نعش المجتمع. هذا الذي التصرف سيجعل عرق الحقد والكراهية والحسد بين الناس نابض بالحياة، لأن شخص الآن عنده شهادة ويمنعه هذا الموظف من الوظيفة لأنه رفض أن يعطيه الرواتب الستة أشهر، وتأتي إنسانة أمية لا تقرأ ولا تكتب وأخذت شهادة ومشي حالك يوظفها. أما يخاف الله؟ أما اتقى الله عز وجل؟ أين الله؟ ما راقب الله سبحانه وتعالى وهو يمارس هذا اللون من العمل؟ نسأل الله العافية والسلام. أما الوالدة فلا يجوز لها ولا يحل لها، أولا لأنها ما أخذت الشهادة بطريق مشروع، قيل لها خذي شهادة وتوظفي فيها. الشيء الثاني ما عملت، وين العمل؟ تأتي اليومين في الأسبوع توقع وتمشي، هل هذا فعلا تريده الجهة؟ ما تريده الجهة. أنا ما أعرف جهة تقول والله تعال وقع وامش ونعطيك راتب إلا يكون هناك شيء صريح من الدولة، شيء صريح من ولاية الأمر مثلا، أن والله في قسم من الناس نحن ما نريدكم أن تأتوا إلينا فترة زمنية، مثل ما حصل في بعض الدول بسبب الفتن والحروب وكذا، مشت الرواتب لكن قيل لهم اجلسوا في بيوتكم. ممكن. هل الوالدة من هذا؟ يعني هل الوالدة قيل لها أنت ما تأتي لأن عندنا مشاكل وعندنا كذا؟ إذا قلتي لي نعم لا حاجة، وبشرط أن تكون أخذت الشهادة من خلال دورة تدريبية في الإسعافات الأولية وأتقنتها إتقان، وفعلا هي مؤهلة إلى أنها تتدخل في المواقف هذه تدخلا سريعا لإسعاف مثلا طالب أو طالبة حصل لهم ضرر مثلا. أما تقول لا والله أخذت شهادة مش حالك وعلى أساس يقال والله كذا، لا هذا ما يجوز يا أخت الفاضلة، ويجب على والدتك أن تبرأ إلى الله من هذا العمل وأن تتوب إلى الله منه ما دام حسب الوصف اللي أنا فهمته، وتترك هذا الأمر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تفضل يا المعتصم.
شو حالك يا شيخ؟
مرحبا يا المعتصم.
ولني سؤال، سؤال واحد عندي.
تفضل المعتصم. سؤال واحد وانقطع المعتصم. من؟
ألو.
تفضل يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لعين سؤال معنا استنينا علي أرضية واقف برشن نشتنا بنيبه قالونا نتير لعين دل وزارة الوقت نسدد، هل يعني إذا سددنا حرام ولا لا؟
يا أم عبد الرحمن.
أيوة.
أنت تقولين تعيدين السؤال؟
أقول لك اشترينا أرضية واقف.
اشتريتي أرض وقف؟
أيوة برشن نشتنا بنيبه.
أيوة.
وبعدها قال يعني دفعنا لوزارة الوقف كل سنة برسم يعني مبلغ كل سنة، يعني حرام ولا ماشي؟
يعني كيف اشتريتي أرض وقف؟ الأرض الوقف ما تباع ولا تشترى؟
هكذا يعني هذه عندنا أنا كثير اشتروا هكذا وقف.
أي يعني اشتريتي أرض وقف الآن وسجلتوها في الوزارة والوزارة قالت لكم ادفعوا لنا سنويا كذا؟
أيوة ونيتم عادي.
طيب والأرض هذه الوقف ايش عملتوا فيها؟
نحن نشتين ابني بس نشتين نسأل هل هو حرام ولا ماشي.
أنتم ما شريتوا بعد؟
لما قد اشترينا قد لنا 5 سنين على مشترين.
اي لكن الأرض الوقف أنتم ايش عملتوا فيها؟ سكنتوا فيها؟
عادي أرض، عادي أرض على ما هي.
على ما هي عليه؟
أيوة.
طيب أبشري يا أم عبد الرحمن.
السؤال الثاني يا شيخ، أمي إحنا 5 بنات ليش معنا لا أخ ولا أب؟ الحين أمي تدعم لنا بس عملا وتبني لنا هي، يعني فقد الورثة.
والدتك إيش تريد تعمل؟ تبني بناية؟
أيوة قالت تبني لنا عرض، يعني هكذا اللي تحصل مساج معنا أخت شاب عدل من ذلك المتزوجة قد عمره كبير، قال يعني قيل تعملي لنا إيش تعملها بس عملها مثلا الورطة ما يدرش يتدخل به.
طيب أنتم بس بنات 5 بنات ها؟
5 بنات وهذا الله يرحمه قد توفي من 25 سنة وما بس معنا أخ.
ابنها توفي من 25 سنة ها؟
أيوة الوالد.
الوالد ما عندكم أخ ها؟
لا.
طيب يا أم عبد الرحمن.
والسؤال الثالث يا شيخ، كان معي بنت من 5 سنين هكذا صغير قالت تعبان مريضة كان بين انتهابات بعد قالت تبكي في الليل، أنا ما أدريت كيف فعل.
كيف يا أم عبد الرحمن؟ أعيد السؤال يا أم عبد الرحمن، إيش من عندك هذه؟ الرحمن أعيد السؤال يا أم عبد الرحمن. طلع أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
شيخ عندي سؤال واستفسار.
تفضل.
السؤال الأول، أنا عمري 16 سنة شيخ، لماذا دائما أنا أشعر بالحزن والوحدة والاكتئاب وأشعر دائما أني مظلوم وأنا أيضا عصبي جدا، كيف أتخلص من هذه الحالة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يا شيخ مرات أنا دائما أصير عصبي جدا وأعمل أشياء خطأ وتندم عليها، شلون أصلح الأمر اللي عندي وشلون أتخلص من العصبية؟ السؤال الثالث، دائما يا شيخ تفكيري دائما بالماضي وكيف أغير حياتي من السيئة إلى الأفضل إلى الأحسن.
إن شاء الله يا أنس.
شكرك يا شيخ. شكرا.
مرحبا. تفضل يا صالحة. صالحة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال. أنا أخت هاني اللي البارح هي سألتك بالأمس سؤال عن التشهد.
أي.
لكنها ما شرحت زين.
أها.
يا شيخ أنا أول التشهد أقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أقول بعدها: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أقول بعدها: اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقولها في التشهد الأول والتشهد الثاني، فهل ما أقوله صحيح؟
شالي صالحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله فيه الجميع. أبو أحمد من أبوظبي بارك الله فيه يقول: رجل دخل المسجد في صلاة الظهر وهو مسبوق في الركعة الثالثة، والإمام سهى، يقول جلس في الركعة الثالثة ظنا منه أنها الرابعة، نبهه الناس قام ثم سلم الإمام، وقام الأخ الذي دخل يقول المسبوق يقضي، والإمام سجد للسهو بعد السلام. يقول رجع الأخ المسبوق هذا وسجد مع الإمام، يقول ما حكم صلاتي؟ أخوي أبو أحمد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسائل حقيقة دقيقة جدا يجهلها كثير من طلبة العلم فضلا عن عامة الناس. لا شك بأنه ما دام أنه قد انفرد عن الإمام ما يصلح أنه يرجع فيسجد لي السهو، خاصة وقد تلبس بالركن. لكن عموما صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. وعندنا قاعدة في هذا، أن المسبوق إذا أدرك الخطأ مع الإمام وسجد الإمام قبل السلام فإنه يسجد معه، أما إذا لم يدرك المسبوق الخطأ مع الإمام فينظر، فإذا سجد الإمام قبل السلام سجد معه متابعة له وإن كان هو ما أدرك الخطأ، وإن سجد الإمام بعد السلام وهو لم يدرك الخطأ فإنه يقوم ويأتي بما يعني بما فاته، يعني يقضي ما فاته من الركعات. صورة المسألة التي ذكرت هو يعني أدرك الخطأ مع الإمام، هو أدرك الخطأ مع الإمام لكن الإمام سجد بعد السلام، فهو لما تلبس بالركن وقام يقضي ما كان هناك داعي أنه يأتي ينزل فيأتي بالسجدتين وقد انفصل وانفرد عن الإمام، وهي لا تضر صلاته لأنه هو أصلا مسبوق، وهذا الركعة الثالثة التي أدركها هي الأولى له، هي الأولى له، والصلاة حصل فيها زيادة نقص مع زيادة، والزيادة هي التي غلبت الآن. عموما ما عليه شيء، لكن قل له يتعلم في المستقبل. أبو أحمد يقول في شخص يعني يصلي، أخي يقول يصلي دائما ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الصلاة حتى أصبحت يعني ظاهرة وكثيرة عليه، ما حكم ذلك؟ أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة يجب على كل مصلي أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وليس في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للحوقلة في مثلا يعني التكبيرات الانتقالية، ولا بين التسميع والتحميد، ولا بين الجلسة بين السجدتين، ما في شيء من هذا القبيل، وإنما لو قالها في السجود مثلا من جملة الذكر والدعاء لا بأس بذلك. أما أنه يقولها عند القيام وعند القعود وعند النهوض من السجود إلى القيام هذا غلط، لأن هذا ذكر زائد على الأذكار الثابتة الموقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكون الشخص يقول والله أنا أمر بيعني شيء من الأزمات أو شيء بكذا، يكفيه لذة الصلاة ويكفيه ما هو فيه من انشراح صدر، ولا يحتاج إلى أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أعمال الصلاة، وإنما يقول هذا خارج الصلاة، فنبهه وحذره من أن يخشى على صلاته، يخشى على صلاته، يعني أنه الآن إذا ركع قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا رفع قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا سجد قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أين الدليل؟ والعبادات مبنية على التوقف والبطلان والمنع حتى يأتي الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الرجل يقولها لا شعورياً صلاته صحيحة والحمد لله، لأن هذا ذكر يعني له مشروع من حيث جنسه وأصله، لكنه ما يصلح أن يعني يتعمد ذلك. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من اليمن تقول: اشترينا أرض وقف، تقول ودفعنا للوزارة والوزارة طالبتنا من مبالغ سنوية. يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، الوقف ما هو؟ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل لله وتسبيل المنفعة على شرط الواقف. والوقف إما أن يكون ذريا أو يكون خيريا. أما الوقف الذري فهو ما يوقفه الإنسان لله على نفسه أو على أولاده أو على ذريته أو على أرحامه على حسب الطبقات مثلا، وهذا الوقف الذري. الوقف الخيري أن يوقفه ويجعل ريعه للفقراء أو للمساكين أو لطلاب العلم أو للمرضى أو مثلا لقضاء الديون على الغارم مثلا. أما قضية أني أنا أشتري الوقف، الوقف ما يشترى. إذا كنت تقصدين اشتريتم أرضا وأوقفتموها وطالبتكم الوزارة برسوم، هذا شأن الوزارة. قد يكون نظام عندكم بأن الوزارات تأخذ رسوم من الواقف، واللي أعرفه أنا بأن الرسوم هذه للأشياء الاستهلاكية، أما لأصل الوقف ما يؤخذ رسوم لأصل الوقف. الأمور الاستهلاكية مثل الكهرباء ومثل الماء مثلا، لله الحمد يعني صراحة يشكرون على هذا، يلتفتون إلى هذه الجوانب ولا يأخذون من الوقف شيء، لا الأمور الاستهلاكية يعني مسائل الأمور الاستهلاكية. فأنت يا أختي أم عبد الرحمن ما أدري يعني طبيعة هذا الوقف عندكم، فإذا كان والله الوزارة تطالبكم برسوم تتبعونها، أنتم مضطرين إلى هذا. طيب أنا سألتك الوقف لماذا، ما ذكرت شيء، تقولين اشترينا وقفه بس. الوقف يا أم عبد الرحمن الوقف ما يشترى ليهمل ولا ينتفع به. الإنسان يشتري بناية يجعلها وقف، يقول على طلبة العلم، على الفقهاء، على أهل الحديث، على مرضى الكبد، مرضى السرطان، مرضى الكلى، يشترون مثلا يعني أجهزة غسيل الكلى، هذه للفقراء للمساكين، هذه اللي مثلا اللي عندهم سجنوا بسبب التزامات مالية مثلا. وبعض الناس يقول هذه للشباب المتعسرين في مسألة المهور، يجعل وقف يقول هذا ريعه لتزويج الشباب مثلا، موجود ولله الحمد. فمن أي يعني أنتم اشتريتم لماذا؟ أنا ما فهمت كيف تشترون الوقف وتتركونه حسب كلامك، أنا هكذا فهمت منك. عموما أختي الفاضلة خلاصة الجواب، هذه الوزارة قررت، هذه وزارة العمل عندكم ولا العدل ولا الجهة الوقفية، هذا لازم تلتزمون بقوانينه، لأنكم أصلا ما يمكن أنكم يعني تفعلون هذا الوقف إلا من خلال الإجراءات الرسمية. لكن الآن أنت ووالدتك وأخواتك لابد ما دام اشتريتم الوقف تجعلون ريعة، يعني مثلا تأجرون أجار زين، أو يستثمر مثلا، يستثمره الشخص إذا كانت أرض مثلا ويكون ريعة للفقراء والمساكين وغير ذلك. أم عبد الرحمن من اليمن تقول: والدي توفي من 25 سنة، والدتي موجودة، أنا وخواتي نحن 5 بنات، تريد الوالدة أن تبني لنا أرض وتعطينا إياها، هل هذا جائز إذا كان عندها مثلا هناك ورثة؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، نعم يجوز لي الأم أن تبني لبناتها بناية وتسكن كل بنت فيها، والبنت المتزوجة لها الحق أن تستثمر هذه الشقة مثلا. فمثلا الوالدة الآن بنت لكم نقول دورين أو 3 أدوار، كل دور فيه شقتين مثلا، وكل بنت حسب القرعة تأخذ شقة، العزباء تسكن فيها أو تأجرها، والمتزوجة تسكن فيها أو تأجرها وتكسب من ورائها، ما فيها شيء ولله الحمد. ما دام في حياة الوالدة ما فيها شيء، بقية الورثة أخوانا ليس لهم علاقة في هذا، هذا يخصها في حياتها، والوالدة مأجورة على هذه النية، وإذا عملت فهي مأجورة على هذا العمل. أنس من العراق يقول: يعني أنا عمري 16 سنة، يقول أشعر دائما بالحزن والاكتئاب، يقول أنا عصبي جدا وأحيانا أغلط وأصحح غلطي، وعندي تفكير دائما في الماضي، يقول كيف أغير نفسي إلى الأحسن؟ أنس من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يا أنس أنت فيما يظهر والله أعلم أن تربيتك تربية صالحة وطيبة، بدليل أن عندك نفس لوامة، نفس لوامة، والله جل وعلا يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة ما هي؟ النفس التي تلوم صاحبها على التقصير في واجب وعلى الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حياة القلب، لأن من الناس والعياذ بالله من مات قلبه وهو يعيش بين الناس، وقد يكون يضحك ومبسوط لكن قلبه ميت. لماذا؟ كيف ميت؟ لأنه ما يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويقع في العظيمات والخطيئات ما كأنه عمل شيء، كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، ما كأنه سوى شيء. هي عظيمة عند الله عز وجل وهي هينة عنده والعياذ بالله. وقد يترك الواجبات، لا يصلي ولا يصوم والعياذ بالله، وقد يعاقر الأشياء الكبيرة مثل الخمرة وغيرها، ما كأنه عمل شيء، هذا ما تقلبه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. أما أنت يا أنس بارك الله فيك، واضح أن عندك نفس طيبة وقلب طيب وتربيتك تربية صالحة، واضح، لأن النشأة هذه طيبة اللي دائما تجد الشاب يسأل مثل هذه الأسئلة. الأمر الآخر بالنسبة لما يتعلق بالجانب العصبي اللي عندك اللي هو الجانب النفسي، أنك سريع الغضب وكذا، العلاج سهل يا أنس بارك الله فيك. أولا الأخلاق اللي عند الإنسان على نوعين، أخلاق وهبية وأخلاق كسبية، يعني بمعنى أن في أخلاق طيبة عند الإنسان تولد معه، وفي أخلاق يكتسبها، أخلاق يكتسبها. أخلاق عند الإنسان تولد معه مثل الغضب والعصبية، ولكن في المقابل في أخلاق وهبية يكتسبها مثل الحلم والتؤدة والأنات والرضا اللي هي مضادة لمسألة الغضب والحمق والجهالة مثلا. لذلك بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلم بأن الله تعالى نهى عن الغضب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب، الغضب المذموم، قل جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. يقول الراوي فنظرت فإذا الشر كله في الغضب، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغضب. أنت الآن تعاني هذه المشكلة، عصبية وغضب وكذا، كيف أعالج هذا؟ أولا أنا أطيع الله ورسوله، والله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام بينا أن الغضب هذا محرم ولا يلجأ إليه الإنسان. ثانيا بالنسبة للإنسان إذا غضب لابد أن يتخذ الخطوات الشرعية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في معالجة الغضب، منها أنك تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فإذا غضبت يا أنس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر، والغضب شعبة من الجنون وجمرة من النار، والشيطان خلق من نار، ولذلك أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه قد وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أحد من كان في مجلسه وقد غضب. ثانيا يا أنس إذا كنت واقفا اجلس، وإذا كنت جالسا اضطجع عندما تغضب. ثالثا ممكن تغتسل بالماء، وإن كان لم يرد فيه دليل، لكن بعض الفقهاء يقول يغتسل بالماء أو يتوضأ أو يغتسل، لأن هذا الغضب جمرة ما يطفئها إلا النار. رابعا تغير المكان، أنت الآن في مكان حصل بينك وبين شخص غضب، احرص على الصمت، اصمت، من صمت نجا، وانتقل عن المكان، سواء مع والديك، مع إخوانك، أخواتك، مع زملائك في المدرسة، احرص على أن تنسحب، ولا تظنن أن انسحابك هزيمة، بل الانسحاب قد يكون نصر في مثل هذه الحالات، تنتصر على الشيطان، وتنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، وتنتصر على من يستفزك ليوقع بك مثلا. احذر أن تقول لا يمكن أنا إذا انسحبت بيقولون هذا انهزم، هذا خاف، هذا كذا، لا، انسحب، فإن الانسحاب في مثل هذه الحالات نصر. المسألة الأخرى بالنسبة للاكتئاب والحزن اللي أنت ترى اللي تعانيه، واضح أنه سبب الحالة النفسية اللي أنت فيها، والوضع المضطرب بالنسبة للغضب السريع، وبالنسبة لي يعني عدم السيطرة على تصرفاتك، طبيعي جدا، لأن هذه نكت على القلب، هذه ذنوب وآثام تضرب على القلب مثل النقط السوداء، فلذلك طبيعي أنك تشعر بمثل هذا. لكن عليك بذكر الله. قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليك بقراءة القرآن، فإن القرآن كلام الله عز وجل، وهو الشفاء للصدور والقلوب والأرواح والأبدان ولكل شيء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. واضح؟ الأمر الآخر بارك الله فيك، لابد أن تنظر إلى مآلات هذه التصرفات. يعني انظر إلى نتيجة الغضب، أحيانا الغضب والعياذ بالله يقود إلى يعني والعياذ بالله سب الله وسب الدين والعياذ بالله، مثل ما يحصل عند بعض الناس. أحيانا يقود إلى سب الوالدين والعياذ بالله، أحيانا يقود إلى القتل، إلى الضرب، إلى كذا إلى كذا. زد على ذلك أو قبل هذا غضب الله عز وجل. دائما مثل هذه الأشياء هي من الأشياء التي جاء النهي عنها. المسألة الأخرى، إصلاح الغلط يا أنس سهل جدا. يعني الإنسان يستبدل السيئة بالحسنة، يعني إذا عملت سيئة استبدلها بحسنة. يعني مثلا أنت الآن قلت كلمة نابية غير جيدة، قل بعدها لا إله إلا الله، هذه حسنة، أو سبحان الله وبحمده. غلطت على شخص، ها، الحسنة أنك تقول آسف، أعتذر، استغفر لي، اللهم اغفر لي ولأخي. هذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام. الآن وقعت في معصية، روح احدث طاعة بعدها. واضح؟ هذا طبعا تكلم على الأشياء التي غير الفرائض. أما الفرائض، أنت فرطت في صلاتك مثلا من بعد البلوغ، يجب عليك أن تلتزم الصلاة. أنت فرطت في صيام رمضان، يجب عليك أن تلتزم من الآن بصيام رمضان. أنت فرطت مع كتاب الله عز وجل، ما لك عناية بكتاب الله، تلتزم كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا لا يعني يدرج ضمن الفرائض كالصلاة والصيام، لكن هذا أيضا خاصة حالتك تحتاج أن تكون قريب إلى الله عز وجل، سيما بقراءة القرآن. أنت تقول تفكيرك دائما بالماضي. تفكير بالماضي على قسمين يا أنس. تفكير بالماضي يقود إلى عدم الإصلاح، إصلاح الواقع. فقط تتذكر الماضي وتستدعيه وتجلب الماضي لكوني فقد أخطاء، وهذا إفلاس. ما الفائدة من أنك تستدعي الماضي وتطلب الماضي وتتذكر الماضي وما في عمل؟ والنوع الثاني نوع طيب، الإنسان يتذكر الماضي السلبي السيء الأسود ويغير إلى الأحسن. تتذكر بأنك أنت كنت مفرط في الصلوات، إذا لازم أواظب على الصلوات. تتذكر بأنك كنت يعني صاحبت رفقة سيئة يدلونك على الشر ولا يدلونك على الخير، تغيرها إلى رفقة طيبة وأصدقاء صالحين. تقول أنا فرطت في بداية حياتي مع كتاب الله وكنت مقصر مع القرآن، إذا تلتزم. كنت عاق لوالديك، إن شاء الله ما تكون هكذا. غلطت على الوالد، غلطت على الوالدة، ها، الآن تصلح من حالك وتكون من البارين بهذا، الحمد لله تعي. وبعدين أنصحك يا أنس، تنتقي رفقة صالحة طيبة، صدقني بأن الصاحب ساحب والطباع سراقة والمرء على دين خليله، وتشعر بأنك تلتقط أشياء يعني نافعة من حيث لا تشعر. فالرفقة الصالحة طيبة يا أنس بارك الله فيك. صالحة عفوا من السعودية، سامحيني يا صالحة، بكرة إن شاء الله أجيب على سؤالك لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا قليلا. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله.